لقد ذكرت في الدورة التعليمية السابقة غزوة بني سليم وغزوة ذي أمر وغزوة قرقرة الكدر، وهنا لم تذكرها فحصل إشكال لدي أثابك الله تعالى. هذا الأخ السائل يبدو أنه متابع جزاه الله خيرا، وهذا ولا شك أمر يبعث على السرور، فأشكره أولا وأقول له جزاه الله خيرا وأكثر من أمثاله. وأما هذه الغزوات التي سماها ولم أذكرها فيعود هذا إلى أسباب. أولها أن بعض هذه الغزوات لها عدة مسميات كما سيأتي. ثانيا أن بعضها من الغزوات التي زادها بعض أهل العلم، وبالتحقيق والتأمل والتمحيص تجد أن بعض الغزوات لها عدة أسماء، لأن هذه الغزوات يخرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم إلى أماكن معروفة في جزيرة العرب، وللمكان الواحد عدة أسماء. فعند دراسة هذه الغزوات نرجو أن نصل إلى تحقيق هذا الأمر إن شاء الله تعالى. هل كان النبي صلى الله عليه وسلم في غزواته يقاتل بيده أم كان يدافع عنه؟ سبق معنا قبل قليل أنه قاتل بنفسه في 7 غزوات، أي أنه كان عليه الصلاة والسلام يرمي ويقاتل، كيف لا وهو عليه الصلاة والسلام أشجع الشجعان. ولقد قال علي رضي الله تعالى عنه: كنا إذا حمي الوطيس نلوذ بالنبي صلى الله عليه وسلم، أي نحتمي به. وهذا يدل على أنه كان عليه الصلاة والسلام يقاتل بنفسه. ويوم بدر أخذ حقنة من التراب ورماها في وجوه القوم فأعمى أبصارهم. ما الفائدة العملية التي نجنيها من دراسة حياة النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، وكذلك كثير من المواقف والقصص التي هنا كلمة لم أستطع قراءتها، والقصص التي بفكر الضعيف لا أحس منها فائدة عملية. قال أهل السيرة إن العناية بحياة النبي صلى الله عليه وسلم تقتضي من أهل العلم أن يعرفوا حياة النبي صلى الله عليه وسلم بالتفصيل. فحينما ندرس حياة النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعثته يدل هذا على اهتمامنا بسيرته عليه الصلاة والسلام. وإذا كان أعداء الإسلام يعنون بحياة عظمائهم منذ أن يولدوا إلى أن يموتوا، فأحرى بنا أن نعرف تفاصيل حياة نبينا الكريم صلوات الله وسلامه عليه. ولا تخلو حياته قبل البعثة من العبر والدروس. ومن هذه الدروس والعبر أن الله عز وجل قد حفظ نبيه ورعاه أتم الرعاية، كما ذكر الله عز وجل في سورة الضحى وفي غيرها من الآيات: ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى، ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. وهناك بعض الأخبار والمواقف في حياته صلى الله عليه وسلم كارتضاعه في البادية ورعيه للغنم، وفي هذه الوقائع والأحداث من الدروس والعبر الشيء الكثير. ولقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم حينما رأى أصحابه يجرون الكباس، قال لهم عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم: عليكم بالأسود غنم. قالوا: أرعيت الغنم يا رسول الله؟ قال: ما من نبي إلا وقد رعى الغنم، ولقد رعيته على قراريط لأهل مكة. فهذا يدل دلالة واضحة أن هناك صفحات في حياته قبل البعثة، كبعثته أو كذهابه إلى بلاد الشام وما حصل له ذلك، وكرعيه للغنم، وكطباعه في البادية، وكتجارته في مال خديجة، وغير ذلك من الأحداث. في هذا ولا شك دروس وعبر. وارجع إلى هذه الفترة متأملا وناظرا فيما كتبه أهل العلم، تجد أنه ينبغي أن نقف على سيرة النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعثته. ويكفي أن تعرف أن الله عز وجل قد رعى نبيه صلى الله عليه وسلم تمام الرعاية قبل أن يبعثه. أليس آخر سرية في آخر حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي سرية أسامة، أو هي سرية أسامة التي بعث أبو بكر بها بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ أنا ذكرت السرايا التي حدثت في عهده عليه الصلاة والسلام، أما بعد ذلك فلا دخل لها في موضوعنا. بعض علماء السير يقولون إن الفرق بين الغزوة والسرية أن السرية لا يخرج فيها الرسول صلى الله عليه وسلم، والغزوة يخرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم. هذا صحيح، ولكنه على الأعم الغالب. أما السرية فلم يكن يخرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم البتة، وإنما يكلف أو يأمر بعض أصحابه بقيادتها. وأما الغزوة ففي الأعم الغالب أنه يقودها بنفسه، وهناك غزوات وإن كانت قليلة لم يخرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم. ذكرت جزاك الله خيرا أن جيش الغزوة لا يقل عن 500 مقاتل، مع أن غزوة بدر كان جيش المسلمين فيها 300 وعدد. النبي صلى الله عليه وسلم حينما خرج لغزوة بدر لم يرد الغزوة كما سيأتي، أو لم يرد القتال، وإنما أراد أن يتعرض لعير قريش ويستولي عليها، ولكن حصل ما حصل فأصبحت غزوة أكثر من سائر الغزوات، بل هي أعظم معركة فاصلة في تاريخ الإسلام كما سيأتي. وهذا القول وهو أن عدد الجيش يزيد على 500 هو ذكره، هو قول ذكره بعض أهل العلم، ولا يدل على أنه قول جازم، ولكن هو قول تناقله أرباب السير. ولا يعني هذا أن الغزوة التي يخرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم لا بد أن تكون أكثر من 500، والله تعالى أعلم. أكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وخيرته من خلقه وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وسيد الأولين والآخرين، الذي فتح الله به قلوبا غلفا وآذانا صما، وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فدرسنا في هذه الليلة هو الدرس الثالث من دروس السيرة في هذه الدورة التي نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بها جميعا. ويوافق هذا الدرس يوم الاثنين العاشر من هذا الشهر، وسيكون هذا الدرس بإذن الله عز وجل عن أهم الأحداث والغزوات والسرايا التي سبقت غزوة بدر. وأول غزوة أو أول حدث هو سرية حمزة بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه. وقبل أن أدخل في الكلام على هذه السرية وعلى غيرها من الأحداث، أود أن أذكر بما سبق من تعريف السرية والبعثة والغزوة والفرق بين هذه الأمور الثلاثة. أما تعريف السرية فقد سبق أن السرية هي القطعة من الجيش، وسميت سرية كما قال أهل العلم لأنها تسري ليلا، أو أنها تذهب في الخفاء لئلا يعلم العدو بها. وهناك تعليل آخر وهو أن السرية سميت بهذه التسمية لأنها مختارة من القائد، فالنبي صلى الله عليه وسلم يختار من يراه أهلا لهذه المهمة فيبعثهم. وهذا مأخوذ من الأمر السري أي الأمر المختار والأمر المتميز. وعداد السرية من 4 فأعلى إلى 400، وبعض أهل العلم يجيز إطلاق السرية على 2 و3 كما هو مروي عن محمد بن الحسن الشيباني وغيره من أهل العلم. وبمعنى السرية البعثة، فالسرية والبعثة مترادفان. قال أهل العلم بعث النبي صلى الله عليه وسلم بعث كذا، أو بعث سرية يقودها فلان أو بقيادة فلان. وبعض أهل العلم يفرق فيجعل البعث جزءا من السرية. والذي يتأمل في السرايات والبعوث يجد أنه لا فرق بين البعث والسرية. وأما الغزوة فهي مصدر غزا يغزو غزوة وغزاة، والغزو في اللغة القصد، فسميت غزوات لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصد إلى ذلك. ومنه قولهم غزا فلان بني فلان، أي إذا قصدهم على غرة. والفرق بين الغزوة والسرية والبعث هناك عدة فوارق، لكن جماهير أهل العلم يفرقون بين الغزوة والسرية أن الغزوة يخرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم في الغالب، أو يكون هناك جيش يخرج بأمره عليه الصلاة والسلام لغزو بلد معين. أما السرية فإنه لا يخرج فيها عليه الصلاة والسلام، وإنما تخرج بأمره. وأما من يقول من أهل العلم إن الغزوة لا بد أن تكون من 500 فأعلى، فهذا قول يناقضه فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فسيأتي معنا عدة غزوات، عداد بعض هذه الغزوات 60 رجلا يقودهم النبي صلى الله عليه وسلم، وبعض هذه الغزوات عدادها 150 صحابية، وبعضها 200. ومعلوم أن غزوة بدر كان عداد الذين خرجوا ما بين 314 و 317. أول هذه الأحداث التي تكلم عليها في درس اليوم سرية حمزة بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه، وتسمى سرية سيف البحر. هذه السرية أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تذهب بقيادة عمه حمزة بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه، وكان تاريخها في غرة رمضان من السنة الأولى للهجرة، أي على رأس 7 أشهر من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. عداد هذه السرية 30 رجلا كلهم من المهاجرين، وليس بينهم أنصاري، وكل السرايا التي بعثها النبي صلى الله عليه وسلم قبل غزوة بدر كانوا من المهاجرين، ليس بينهم أنصاري واحد. لماذا؟ لأن الأنصار رضي الله تعالى عنهم عاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يحموه في دارهم، أي في المدينة وما يجاورها، ولهذا لم يرد النبي صلى الله عليه وسلم أن يحملهم على خلاف ما عاهدوه عليه، ولم يرد إحراجهم. لهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث السرايا من المهاجرين، لأنهم هاجروا معه وباعوا أنفسهم وعاهدوه على أن يحموه وأن يقفوا معهم وأن يقفوا معه في كل مكان وفي كل زمان، ولقد صدقوا ما عاهدوا الله عليه. هدف هذه السرية اعتراض عير لقريش كانت قادمة من الشام بقيادة فرعون هذه الأمة أبي جهل، وكان معه 300 رجل، وهذا يدل دلالة قاطعة على أنهم كانوا يخشون من تعرض النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لقوافلهم، ويدل دلالة أخرى أيضا أن هذه القوافل هي ميرة قريش وفيها اقتصادها، فإذا تخطفها النبي صلى الله عليه وسلم وجنده فإنهم سيتعرضون لأزمة اقتصادية خانقة. ومن هنا ندرك أهمية تعرض هذه القوافل والاستيلاء عليها. المكان الذي اعترضت فيه أو اعترضت فيه هذه السرية عير قريش هو ناحية العير على سيف البحر، أي البحر الأحمر، وهو مكان قريب من ينبع ببلاد سليم. هل وقع بين هذه السرية بقيادة حمزة أسد الله وأسد رسوله رضي الله تعالى عنه وبين هؤلاء المشركين أو لم يحصل قتال؟ الصحيح أنه لم يحصل قتال. لماذا؟ لأن مجدي بن عمرو الجهني وهو حليف الجميع، حليف قريش وحليف النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، اعترض بين الفريقين وطلب من الفريقين عدم الاقتتال، فامتثل الجميع لأمره، لأن الأحلاف أو التحالف أمر يعظمه العرب في ذلك الوقت، وهو نوع من التعاقد والتعاهد لا بد من إبرامه. ويؤكد هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أبرم عدة معاهدات مع كثير من قبائل العرب المشهورة والكبيرة وذات الشوكة حتى يأمن شرهم. ومن هذه القبائل قبيلة جهينة التي ينتمي إليها مجدي بن عمرو، وهو سيد من سادات هذه القبيلة. ومن الروايات التي ذكرتها كتب السيرة بدون إسناد فيما يتعلق بهذه السرية أن النبي صلى الله عليه وسلم عقد لعمه حمزة رضي الله تعالى عنه لواء أبيض، وهو أول لواء عقده النبي صلى الله عليه وسلم، وأن حمزة رضي الله تعالى عنه هو أول من غزا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أول من غزا في الإسلام. وقيل إن الذي حمل اللواء هو أبو مرثد كناز بن الحسين الغنوي حليف حمزة رضي الله تعالى عنه. وقد أشار الحافظ العراقي في ألفية إلى هذه السرية، فقال بعد أن أشار إلى عدد السرايا، قال: عدتها من بعث نوسرية، عدتها من بعث نوسرية 60، فالأول بعث حمزة لنحو سيف البحر، لنحو سيف البحر من ناحية العيس لم يقتتل بالجملة. وإلى هذا أو إلى هذه السرية أشار صاحب نيل السول أيضا فقال: وفيه بعث حمزة للعير في رمضان دون ما نكير، وهم 30 مهاجرون ما فيهم من الأنصار شخص علم. هذا ما يتعلق بأول سرية بعثها النبي صلى الله عليه وسلم. السرية الثانية سرية سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه إلى مكان اسمه الخرار، وهذا المكان وهو الخرار موضع يقع قريبا من الجحفة كما ذكر الإمام الواقدي. أمر النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن أبي وقاص أن يخرج في هذه السرية في شهر ذي القعدة على رأس 9 أشهر من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: اخرج يا سعد حتى تبلغ الخرار، فإن عيرا لقريش ستمر به. فخرجت، يقول سعد رضي الله تعالى عنه، فخرجت في 20 رجلا أو 21 رجلا نمشي أو على أقدامنا نكمل النهار ونسير الليل. وهذا يؤكد مسمى السرية وأنها تخرج متخفية، حتى صبحناها صبح خميس فوجدنا العير قد مرت بالأمس، وقد كان عهد إلي النبي صلى الله عليه وسلم ألا أجاوز الخرار، ولولا ذلك لرجوت أن أدركهم. يعني أن سعد رضي الله تعالى عنه امتثل لأمر النبي صلى الله عليه وسلم فلم يتجاوز هذا المكان، ولو أذن له أن يتجاوز هذا المكان لأدرك هذه العير. هذا الخبر تفرد بإخراجه الواقدي في كتابه المغازي، ورجال إسناده ثقات، إلا أن الواقدي وهو راوي هذا الحديث متروك عند أئمة الحديث مع سعة علمه بالمغازي، لهذا فإن هذا الخبر يكون من قبيل الضعيف الشديد الضعف، غير أن كثيرا من أهل العلم ولا سيما علماء المغازي يقولون إن مرويات الواقدي يستأنس بها إذا كانت في المغازي لعلو كعبه في هذا العلم، فهو باتفاق أكثر أهل العلم إمام في المغازي بدون منازع، لكنه متهم عند أئمة الحديث في أمر الرواية. وأورد ابن هشام هذا الخبر كما في الروض الأنف في المجلد الأول صفحة 61، وذكر أنه خرج في 8 دراهم، والله تعالى أعلم. كان حامل اللواء في هذه السرية هو المقداد بن عمرو، ذكر هذا ابن سعد في الطبقات دون إسناد. وقد أشار الحافظ العراقي رحمه الله إلى هذه السرية فقال: فبعثه سعدا إلى الخرار للعير فاتت رجعوا للدار، فبعثه سعدا إلى الخرار للعير فاتت رجعوا للدار. وقال صاحب ليل السول: وبعث سعد كان في ذي القعدة معترضا عيرا لأهل مكة، ومعه 20 راجلا وهم فيما روي مهاجرون كلهم. ذكر أول غزاة أو غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم، ونعود بعد ذلك إلى ذكر بعض السرايا. وقد يسأل سائل فيقول: لماذا لم تفرد السرايا وحدها والغزوات وحدها؟ وأجيب أنني متقيد بهذه الحوادث حسب التاريخ، فأنا أريد هذه السرايا وهذه الغزوات حسب تاريخها. أول غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم هي غزوة الأبواء كما سبق بالأمس، وهي غزوة ودان. سميت غزوة الأبواء أو ودان نسبة إلى المكانين اللذين سار إليهما النبي صلى الله عليه وسلم، فالأبواء وودان قريتان كبيرتان تقع في ديار بني ضمرة، تقع في ديار بني ضمرة، وبين القريتين وودان والأبواء 6 أميال، وقيل 8 أميال. وبعض أهل العلم يقول إن الأبواء جبل كبير مشهور في مضارب بني ضمرة، ولا يبعد أن يكون هذا الجبل سمي بهذه القرية لأنه قريب منها، فأطلق عليه جبل الأبواء، ومع الاستعمال سمي بعد ذلك الأبواء، والله تعالى أعلم. خرج النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة بنفسه في سفر، من السنة الثالثة للهجرة في 70 رجلا من المهاجرين خاصة يعترض عيرا لقريش حتى بلغ ودان فلم يلق كيدا، أي لم يعترض له أحد. وقد استخلف على المدينة سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه، وهدف السرية كما مضى اعتراض هذه العير لقريش. فلما وصل إلى ديار بني ضمرة كان وصوله إليها فرصة لمعاهدتهم، فعاهدهم النبي صلى الله عليه وسلم وكتب لهم كتابا ألا يكفروا عليه ولا يعينوا أحدا عليه، وكتب هذا الكتاب لزعيمهم مخشي ابن عمرو الضمري، مخشي ابن عمرو الضمري. وقد ورد في أخبار هذه الغزوة أو وردت أخبار هذه الغزوة في كتب السير بدون إسناد، وروى الطبراني كما في المجمع في المجلد السادس صفحة 86، وعزاه إلى الطبراني في الكبير، أن الطبراني روى خبر هذه الغزوة من طريق كثير بن عبد الله، وهو ضعيف عند أكثر أهل العلم، وبعضهم حسن حديثه، ومنهم الإمام البخاري قال الحافظ ابن حجر في الفتح وقد مشاه، أي مشى كثير بن عبد الله، وتبعه على ذلك الإمام الترمذي. وقد عقد أو عقد للنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة لواء أبيض، وكان حامله حمزة بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه. أشار صاحب نيل السول إلى ذلك فقال في حوادث السنة الثانية للهجرة فيها وقوع غزوة الأبواء، حمزة فيها صاحب اللواء، فيها وقوع غزوة الأبواء حمزة فيها صاحب اللواء، فوادعته ضمرة بدون شر، وكان هذا الأمر في شهر صفر. نعود إلى السرايا. ثالث هذه السرايا سرية عبيدة بن الحارث إلى رابغ، عقد له رسول الله صلى الله عليه وسلم لواء في 60 رجلا من المهاجرين حتى لقي جمعا عظيما من قريش يقودهم أبو سفيان أو عكرمة، شك من الراوي، على ماء بالحجاز، فتناوشوا، ورمى سعد يومئذ بسهم، فكان سعد رضي الله تعالى عنه أول من رمى بسهم في الإسلام. وهناك خلاف بين أهل العلم في حدوث هذه السرية، فمنهم من قال إنها وقعت في شوال، ومنهم من قال إنها وقعت في شهر ربيع الأول. فمن قال إنها وقعت في شوال فإن هذه السرية تكون ثانية السرايا بعد سرية حمزة رضي الله تعالى عنه، ومن قال إنها وقعت في ربيع الأول جعلها بعد الغزوة التي سبق ذكرها، ولم يثبت دليل لا على هذا ولا على هذا. ورجح صاحب نيل السول رحمه الله أنها في شوال، فقال ثم عبيدة بشوال إلى رابغ كان بعثه قد نقل، 60 كلهم مهاجري ما فيهم يذكر أنصاري. ننتقل إلى غزوة بواط. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة وكان عباد من معه 200 صحابي. وهدف هذه الغزوة كما سبق غير مرة اعتراض عير لقريش فيها أمية بن خلف ومئة رجل من قريش معهم 2500 بعير. وهذا يدل على أن هذه القوافل كانت عظيمة. بلغ النبي صلى الله عليه وسلم بواط وهي جبال من جبال جهينة من ناحية رضوى، ثم رجع حين لم يظفر بالقافلة ولم يلق حربا في هذه الغزوة. كان تاريخ هذه الغزوة في شهر ربيع الأول من السنة الثانية على رأس 13 شهرا من هجرته عليه الصلاة والسلام. كان اللواء أبيض وحامله سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه. وقد استخلف النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة سعد بن معاذ، قال صاحب ليل السود: وكان في شهر ربيع الأول غزا بواط وهو موضع يلي رضوى بنحو 200 راكبا، معترضا عير قريش طلب، وكان مع سعد لواؤه ولم يقم به حرب ولم يلق ألم. بعدها غزوة بدر الأولى وتسمى كما سبق غزوة بدر الصغرى، وتسمى أيضا سفوان نسبة إلى واد وقعت فيه أو وصل النبي صلى الله عليه وسلم إليه في هذه الغزوة. عندما أغار خرز بن جابر الفهري على شرح لأهل المدينة في ربيع الأول على رأس 13 شهرا من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، خرج الرسول صلى الله عليه وسلم في طلبه حتى بلغ واديا يقال له سفوان وهو الذي سبق ذكره من ناحية بدر، فلم يدركه فعاد إلى المدينة. وعند ابن إسحاق أن هذه الغزوة حصلت بعد غزوة العشيرة التي سيأتي الكلام عليها إن شاء الله تعالى. وأكثر كتاب السير يقدم هذه الغزوة غزوة بدر الكبرى على غزوة العشيرة في التاريخ. بعدها غزوة العشيرة عند الأكثر خرج الرسول صلى الله عليه وسلم في 50 و100 ويقال في 200 من أصحابه رضي الله تعالى عنه، يعترض قافلة كبيرة لقريش في طريقها إلى الشام. ولما بلغ العشيرة وهي بلدة لبني مدلج بناحية ينبع، كان قد فاتته العير أو سبقته العير، وهي التي خرج يريدها حين عادت ولكنها أيضا أفلتت، وكان لقاء بدر الكبرى بسببها أو هي من أسباب وقوع غزوة بدر، بل هي أكبر سبب لوقوع غزوة بدر. وادع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة بني مدلج وحلفاءهم من بني ضمرة، ثم عاد إلى المدينة ولم يلقى حربا. كان ذلك في جمادى الآخرة على رأس 16 شهرا من هجرته عليه الصلاة والسلام. وقد ثبت في الصحيح وقوع هذه الغزوة ولكن بدون ذكر تفاصيل لها أو عنها. كتب الرسول صلى الله عليه وسلم إلى بني غفار وعاهدهم وعاهد غيرهم من القبائل، ويذكر في هذه الفترة كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى نعيم بن مسعود بن رخيلة الأشجعي، وفيه المحالفة على النصر والنصيحة. بعد ذلك سرية نخلة، بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن جحش رضي الله تعالى عنه في رجب على رأس 17 شهرا من هجرته، ومعه 8 رهط من المهاجرين، وكتب لهم كتابا وأمر عبد الله بن جحش ألا ينظر فيه حتى يسير 2 يوم، وذلك إمعانا في سرية هذا الأمر، وحتى لا يعلم أحد إلى أين يتجه. فعل عبد الله بن جحش رضي الله تعالى عنه ما أمره به النبي صلى الله عليه وسلم، وعندما فض الكتاب وجد فيه الأمر بأن يمضي حتى ينزل نخلة بين مكة والطائف ليرصد بها قريشا ويعلم له من أخبارهم، وألا يستكره أحدا من أصحابه. وعندما أخبر أصحابه بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم مضوا معه طائعين. وعندما نزلوا نخلة مرت عير لقريش فيها ابن الحضرمي وعثمان بن عبد الله بن المغيرة وأخوه نوفل والحكم بن كيسان مولى هشام بن المغيرة، وتشاور الصحابة في أمر الاستيلاء على هذه العير، لأن ذلك كان في آخر يوم من رجب وهو شهر حرام، فخشوا أن يترتب على هذا القرار نتائج غير مرضية أو مقبولة. وعندما وجدوا أنهم لو تركوهم هذه الليلة لا يدخلون الحرم ولا يمتنعون منه ولا يمتنعون به منهم، تشجعوا وأجمعوا على أمرهم أو أجمعوا أمرهم على التعرض لهم. فرمي واقد بن عبد الله التميمي أو رمى واقد بن عبد الله التميمي عمر بن الحضرمي بسهم فقتله، وأسروا عثمان بن عبد الله بن المغيرة والحكم بن كيسان، وأفلت نوفل، وأقبل عبد الله بن جحش وأصحابه بالعير والأسيرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. وورد في بعض الآثار عتاب النبي صلى الله عليه وسلم لهم على فعلهم، وورد أيضا ما يدل على أنه دفع دية القتل، ولكن هذا يحتاج أيضا إلى تحقق وبحث. هناك بعض الأحداث المتعلقة بالسرايا والغزوات والبعوث التي سبقت غزوة بدر أرجئها إلى الدرس القادم، وفيما تبقى من الوقت أشير إلى بعض هذه الدروس والعبر، ثم أجيب على ما يتيسر من الأسئلة. من الدروس والعبر التي نستفيدها من الأحداث السابقة أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في غزواته هذه قبل غزوة بدر، وكذلك بعث سراياه لأمرين مهمين. الأمر الأول اعتراض عير قريش إذا كانت ذاهبة أو قادمة. وفي الغالب كان الرسول صلى الله عليه وسلم يأمر أصحابه أن يعترضوا عير قريش عند عودتها لأنها تكون محملة بالميرة. الأمر الثاني إبرام المعاهدات مع القبائل ذات الشوكة، كما أبرم المعاهدات مع خزاعة ومع جهينة ومع بني ضمرة وغيرهم من القبائل التي كانت حول المدينة أو تقع بين مكة والمدينة على سبيل الخصوص. وهذا يدل على ما أكرم الله به نبيه صلى الله عليه وسلم من الحنكة السياسية وحسن التدبير، فهو يخيف قريشا بتعرضه لهذه القوافل، وإذا حصل على شيء من هذه القوافل فإنها تكون غنيمة للمسلمين. وأما إبرام المعاهدات مع هذه القبائل فإنه يترتب على ذلك الأمن من شرها، وكانت القبائل إذا عاهدت أحدا لا تنقض هذا العهد إلا نادرا، لأن من شيم العرب الوفاء بالعهد، فكانوا يفون بالعهد مع أنهم على الشرك والكفر. وقد بقيت كثير من الخصال في القبائل، قبائل العرب، جاء الإسلام ووجهها واستخدمها في خدمة هذا الدين. نلحظ أيضا في هذه الغزوات والسرايا أن النبي صلى الله عليه وسلم يستخلف أبرز الأنصار على المدينة كسعد بن عبادة وسعد بن معاذ وغيرهما من البارزين في عهد أو في الأنصار في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وفائدة الاستخلاف أن تبقى الأمور محكمة، وأن يرجع إلى هذا المستخلف في أي قضية تنجم حتى يكون هناك من يرجع إليه في فترة غياب النبي صلى الله عليه وسلم. ونلحظ أيضا كما سبق أن جميع أفراد هذه السرايا هم من المهاجرين، أما الأنصار فما كانوا يخرجون أو لم يكلفهم النبي صلى الله عليه وسلم بالخروج في هذه السرايا لأمرين اثنين كما سبق. الأمر الأول أن بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الأنصار عهدا على أن يحموه ما دام في مدينتهم، مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني حتى لا يخرجهم ويوقعهم في خلاف ما تعاهدوا أو ما عاهدهم عليه صلوات الله وسلامه عليه ورضي الله تعالى عنهم جميعا. أما بعد غزوة بدر فقد نفروا معه في كل غزوة غزاها، لأن أمر النبي صلى الله عليه وسلم قد ظهر، وشوكة قريش قد هدمت ولم يعد لها ذلك الطولان والجولان. من الدروس التي نستفيدها مما سبق شدة التقيد بأوامر النبي صلى الله عليه وسلم، فنجد القائد كما سبق في غير سرية وحدث يمتثل أمر النبي صلى الله عليه وسلم، كما امتثل سعد رضي الله تعالى عنه، وكما امتثل غيره من الصحابة الذين تولوا قيادة السرايا. ومن الدروس والعبر التي نستفيدها أيضا أن الأمور لا بد أن تكون قائمة على الترتيب والتنظيم وعدم الفوضى. فالنبي صلى الله عليه وسلم إذا أمر قائدا أن يقود سرية من السرايا يأمره أن يتوجه إلى مكان معين وأن يلتزم بعدم مجاوزة هذا المكان إذا أمره أن لا يتجاوز، وإذا بعث معه كتاب يأمره أن لا يحتض هذا الكتاب أو الخطاب إلا في الموضع الذي حدده له، وإن أمره بأمر امتثل وإن نهاه عن شيء تقيد بهذا النهي. فالأمور قائمة على الترتيب والإحكام، ثم يعقد لواء يحمله رجل من الصحابة يختاره النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن تلتف هذه المجموعة تحت هذه الراية. ومن الدروس والعبر التي نستفيدها مما مضى أن الرسول صلى الله عليه وسلم يختار للمهمات الصعبة الذين يعرف الرسول صلى الله عليه وسلم مقدرتهم على تنفيذ هذه المهمات العظيمة. والدروس والعبر كثيرة، والمتأمل في هذه الأحداث يستطيع أن يصل إلى كثير من هذه المهمات. أنتقل بعد ذلك إلى الإجابة على ما يتيسر من هذه الأسئلة. هذا سائل يقول: هل طبعت منظومة الشيخ حافظ رحمه الله في السير؟ إذا كان الجواب لا فلماذا؟ والجواب أن هذه المنظومة والتي سماها رحمه الله نيل السول من تاريخ الأمم وسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم طبعت في حياته رحمه الله وفي عهد الملك سعود رحمه الله في أمر منه، أي في عام 1373 من الهجرة أو 73 من الهجرة، أي قبل مولد أكثركم. ولعل الله عز وجل يسخر من يقوم بإعادة طباعتها، ولكنها تحتاج إلى شرح، وأغلب مصنفات الشيخ رحمه الله نظم، أغلب مؤلفاته نظم، فأرجوزته في الفقه والتي سماها السبل السوية في نظم فقه السنن المروية تقع في أكثر من 2500 بيت، وأرجوزته هذه في السيرة التي سماها نيل السول من تاريخ الأمم وسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم تقع في أكثر من 900 بيت، وهكذا سائر تصانيفه فإنها متون نظمية، وقد فتح الله عليه في النظم، فكان ينظم في الليلة الواحدة إذا كان مستعدا وهادئ البال 400 بيت، وأحيانا إذا قصر به الأمر ينظم 350 بيتا أو نحوها، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فمن الذين اشتهروا بالنظم السيوطي، فإنه نظم ألفيته في 5 أيام فقط، أي أنه نظم في كل يوم 200 بيت، قال هذا في آخر ألفيته، ألفية الحديث والأثر، مع أنها في أوعر علم من علوم الشريعة الإسلامية وهو علم مصطلح الحديث، قال في آخرها: نظمتها في 5 أيام بقدرة المهيمن العلام نظم بديع الرف عذب حلو ليس به تعقد أو حشو. وهكذا الإمام الصنعاني نظم نخبة الفكر في يوم واحد وهي تقع في أكثر من 200 بيت. قال رحمه الله في مطلعها: وبعد فالنخبة في علم الأثر مختصر يا حبذا من مختصر، ألفه الحافظ في حال السفر وهو الشهاب بن علي بن حجر: طالعتها يوما من الأيام فاشتقت أن أودعها نظامي، فتم من بكرة ذاك اليوم إلى المساء عند وفود النوم. أي أنه لم ينم رحمه الله إلا بعد أن فرغ من نظمها. وما كان يصفر أمثالنا ينام بعد صلاة الفجر في أوقات البكور المباركة، ولم يكن أيضا مبليا بالسهر كما بلينا في هذا الزمن، فهو نظمها بعد صلاة الفجر أو بدأ في نظمها بعد صلاة الفجر، ولم يأتي وقت النوم المعتاد الذي كان ينامه إلا بعد أن فرغ منها. وهو مثل مشهور سماه قصب السكر في نظم نخبة الفكر. ثم طلب منه تلاميذه أن يشرح هذا المثل، فشرحه شرحا موجزا بليغا، سماه إسبال المطر على قصب السكر، لأن القصب يحتاج إلى ري، فسمى شرحه هذا إسبال المطر على قصب السكر. وهذا يدل على بلاغته وشاعريته. هل صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتل في غزواته إلا 4 أشخاص وكان ذلك رأفة ورحمة بأمته؟ أنا لم أقف على إحصاء دقيق للذين قتلهم النبي صلى الله عليه وسلم، وكونه فعل ذلك رحمة بأمته مسألة فيها نظر، فالكفار وأعداء الله كأبي جهل كيف يستحقون الرحمة؟ وهذه مسألة تحتاج إلى بحث، وإن استطعت أن أقف على شيء من ذلك أفدتكم، وإن وجد أخونا السائل أو غيره شيئا محددا فليفيدنا، جزا الله الجميع خيرا. كيف كان يأتي الخبر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم عن خروج عير قريش؟ لم أجد أيضا من تكلم على ذلك، لكن يبدو والله تعالى أعلم أن الله عز وجل يخبره، فهذا أمر مترتب على الوحي، لكن هذا أيضا يحتاج إلى توثيق. ذكرتم أن غزوة الأبواء كانت في السنة الثالثة، فهل هذا صحيح؟ وجزاكم الله خيرا. أنا قلت أن غزوة الأبواء هي أول غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت في مطلع السنة الثانية من هجرته عليه الصلاة والسلام. ما الفرق بين المهاجرين والأنصار جزاكم الله خيرا؟ وهل كان من المهاجرين من الأنصار؟ أما الفرق بين المهاجرين والأنصار فهذا أمر واضح، المهاجرون هم الذين هاجروا مع النبي صلى الله عليه وسلم وبعده، أي خرجوا من مكة ذاهبين إلى المدينة. وأما الأنصار فهم الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على نصرته، وأول من بايعه على النصرة هم وفد بيعة العقبة الأولى والثانية. وما أعلم أن أحدا سمي أنصاريا وسمي مهاجريا في آن واحد، الله تعالى أعلم. ألا يدخل في غزوات النبي صلى الله عليه وسلم الخندق وتبوك فتكون عدد وعيش 25 التي قاتل فيها الخندق؟ ما ثبت أنه صلى الله عليه وسلم كما ذكر أصحاب السير أنه شارك في القتال بنفسه، وأما تبوك فلم يكن فيها قتال. خرج النبي صلى الله عليه وسلم وعاد ولم يحصل بينه وبين أحد قتال. أليس من الأسباب التي جعلت الأنصار لا يقاتلون أو يقتلون لأن المهاجرين تركوا أموالهم في مكة، فكانت هذه العير عوضا عنها، والأنصار ليس لهم ذلك. ما صحة هذا الكلام؟ الله تعالى أعلم، لا أملك جوابا على هذا. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله خيرته من خلقه وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، العاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد سبق في الدرس الماضي الكلام على أهم الأحداث التي سبقت غزوة بدر، وهذه الأحداث تتلخص كما سبق في الدرس الماضي في أربع سرايا وأربع غزوات، وأذكر بها سريعا مع التاريخ الذي حدثت فيه. وأبدأ بالسرايا لأنها الأمر الذي بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم جهاده. أول السرايا كما سبق سرية حمزة بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه، وكان عبادها 30 رجلا بقيادته رضي الله تعالى عنه. أما تاريخها ففي غرة شهر رمضان، ففي غرة شهر رمضان على رأس 7 أشهر من هجرته عليه الصلاة والسلام. السرية الثانية سرية سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه إلى الخرار، وهذه السرية وقعت في ذي القعدة، أي على رأس 9 أشهر من هجرته عليه الصلاة والسلام، وعدادها 20 أو 21 فردا، وقيل في رواية أخرى إن عددهم 8، والعلم عند الله تعالى. السرية الثالثة سرية عبيدة بن الحارث إلى رابغ في 60 رجلا، وكانت في شوال، وقيل في شهر ربيع الأول، فإن كانت في شوال فهي السرية الثانية في الترتيب، وإن كانت على الرأي الآخر فهي حسب ترتيبها هنا، والعلم عند الله تعالى. أما السرية الرابعة فهي سرية نخلة، وهي آخر السرايا التي بعثها النبي صلى الله عليه وسلم قبل غزوة بدر، وهذه السرية أجملت الكلام عليها إجمالا، وسأعود إلى الحديث عنها في درس اليوم. أما تاريخها فقد كانت هذه السرية في شهر ربيع الأول أو في شهر رجب، في شهر رجب أي في آخره في 29، وسأعود إلى تفاصيل هذا الحدث لأن هذا الحدث يعد أهم الأحداث التي سبقت غزوة بدر. أما الغزوات فأول هذه الغزوات غزوة الأبواء أو غزوة ودان. والأبواء وودان كما سبق قريتان معروفتان، وقيل الأبواء اسم لجبل معروف، وبعضهم قال سميت هذه القرية قرية الأبواء لما فيها من وباء، ولكن أئمة اللغة اعترضوا على هذه التسمية وقالوا لو كان يقصد ذلك لقيل الأوباء، إلا أن يكون من قبيل القلب المكاني في اللغة. وبعضهم قال سميت بالأبواء لأن القوم تبوؤوها واختاروها بعد بعث فسميت بذلك، والعلم عند الله تعالى. هذه الغزوة وقعت في شهر صفر الخير على رأس 11 شهرا من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهي أول غزوة خرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي بعد سرية سعد بن أبي وقاص إلى الخرار. أما الغزوة الثانية فهي غزوة بواط، وكانت في ربيع الأول على رأس 13 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وكان عداد من معه 200 صحابي، أي أنها حدثت بعد سرية عبيدة بن الحارث رضي الله تعالى عنه. هذا على الرأي الأول. أما على الرأي الثاني، أما على الرأي الأول فإن هذه الغزوة تكون بعد غزوة الأبواء. الغزوة الثالثة غزوة بدر الأولى، وتسمى أيضا غزوة صفوان، وتسمى كذلك بدر الصغرى. وهذه الغزوة وقعت في شهر ربيع الأول. أما الغزوة الرابعة والأخيرة بعد أو قبل غزوة بدر فهي غزوة العشيرة، وكانت في جمادى الآخرة على رأس 16 شهرا من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وكان عداد من معه من الصحابة 150 صحابيا، وقيل 200. هذا إجمال سريع لهذه السرايا والغزوات الثمان، 4 سرايا و4 غزوات. فهي على الترتيب الآتي: أولا سرية حمزة بن عبد المطلب، وتسمى سرية سيف البحر، بعدها سرية الخرار، بعد سرية الخرار غزوة الأبواء، بعد غزوة الأبواء سرية عبيدة بن الحارث، بعد سرية عبيدة بن الحارث غزوة بواط، وبعد غزوة بواط غزوة بدر الصغرى، ثم غزوة العشيرة، ثم آخرها سرية نخلة. وأعود إلى الكلام على سرية نخلة. هذه السرية مع صغر أو مع قلة عدد أفرادها، إلا أنها من أهم السرايا التي أحدثت تحولا في تاريخ جهاد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قبل غزوة بدر. قائد هذه الغزوة كما سبق عبد الله بن جحش رضي الله تعالى عنه، وقد بعث معه النبي صلى الله عليه وسلم عددا قدر أو ذكر أن عددهم 8، أي بقائدهم. وكتب لعبد الله بن جحش رضي الله تعالى عنه وأصحابه كتابا، وأمره ألا يفتح الكتاب أو لا يفض الكتاب إلا بعد مسير يومين، وبعد أن سار عبد الله بن جحش مسافة يومين فتح الكتاب فإذا فيه أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يسير هو وأصحابه إلى نخلة وأن يرصد أخبار قريش ويعرف مؤامراتهم وأن لا يجبر أحدا من أصحابه على أمر معين أي أن يترك لهم الخيار. فمضى عبد الله بن جحش رضي الله تعالى عنه هو وأصحابه إلى نخلة وتخلف عن هذا عن هذه السرية سعد بن أبي وقاص وعتبة بن غزوان رضي الله تعالى عنهما من أجل البحث عن بعير ضل عليهما كانا يتعاقبان عليه. ولما وصل عبد الله بن جحش ومن معه إلى سرية نخلة مرت بهم عير لقريش قادمة من أرض اليمن، وكانت قريش تبعث قوافلها في الشتاء والصيف إلى بلاد الشام وبلاد اليمن، وهي التي عرفت برحلة الشتاء والصيف كما جاء في سورة قريش كما قال المولى سبحانه وتعالى لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت إلى آخر السورة. لما مرت بهم هذه العير وكانت بقيادة عمرو بن الحضرمي ومعه ثلاثة هم عثمان بن عبد الله بن المغيرة وأخوه نوفل بن عبد الله بن المغيرة ورابعهم الحكم بن كيسان مولى هشام بن المغيرة. ففكر عبد الله بن جحش رضي الله تعالى عنه ومن معه رضي الله عن الجميع في أمر تعرض هذه القافلة، وكانوا في آخر يوم من شهر رجب، وشهر رجب من الأشهر الحرم الأربعة كما قال الله عز وجل إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله منها أربعة الحرم. هذه الأربعة الحرم هي ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب الفرض، أي أنه لا يتبع هذه الشهور في الترتيب. واستقر رأيهم بعد تفكير طويل ألا تفلت منهم القافلة وأن يقتلوا منهم من يستطيعون قتله ثم يستولون على هذه القافلة. فانبرى أحد هذه السرية أو أفراد هذه السرية وهو واقد بن عبد الله التميمي فرمى عمرو بن الحضرمي بسهم فأرداه قتيلا، ثم أسر عثمان بن عبد الله بن المغيرة والحكم بن كيسان، وأما نوفل فقد انفلت ولحق بقريش وأخبرهم الخبر. فلما بلغ الخبر قريشا جن جنونها وعلمت أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في المدينة متيقظون غاية اليقظة، وأن خطرهم قد اشتد، وأنهم أصبحوا شوكة في حلوق المشركين وغيرهم، واستغلوا هذا الحدث استغلالا كبيرا حيث قالوا إن محمدا صلى الله عليه وسلم هو وقومه قد استحلوا الدم في الشهر الحرام. ولما عاد عبد الله بن جحش بالقافلة أو بالعير ومعه الأسيران، أنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فعلهم ذلك، وقال إنني لم آمركم بالقتال في الشهر الحرام، فلم يقبل العير ولم يقبل الأسيرين. وتكلم الناس كثيرا في أمر عبد الله بن جحش وأصحابه، وظن عبد الله بن جحش ومن معه في هذه السرية أنهم قد هلكوا، ولكن الله فرج عليهم حيث أنزل الله عز وجل في حقهم قرآنا يتلى إلى يوم القيامة. قال الله عز وجل في الآية 17 بعد 200 من سورة البقرة: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. فرج الله عز وجل على أفراد هذه السرية بقيادة عبد الله بن جحش رضي الله تعالى عنه بنزول هذه الآية، وخلاصة معناها أن ما قامت به قريش من إخراج المسلمين من بلدهم مكة ومن إخافتهم ومن سلب أموالهم ومن محاربة دين الله وأهله هو أعظم إثما من قتال هؤلاء الفئة وهم عبد الله بن جحش ومن معه في الشهر الحرام. وبعد أن نزلت الآية قبل النبي صلى الله عليه وسلم العير وقبل الأسيرين، ثم بعد ذلك أرسلت قريش وفدا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يفاوضه في أمر الأسيرين وأمر القتيل، ففدى النبي صلى الله عليه أو فدى النبي صلى الله عليه وسلم الأسيرين، أي دفعت قريش فدية للأسيرين وقبل عليه الصلاة والسلام فديتهم، ثم دفع النبي عليه الصلاة والسلام دية القتيل وهو عمرو بن الحضرمي. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل افتداء الأسيرين ولم يدفع دية عمرو بن الحضرمي إلا بعد أن وصل سعد بن معاذ وصاحبه وهو عتبة بن غزوان رضي الله تعالى عنهما، فإنهما وصلا متأخرين عن عبد الله بن جحش ومن معه، فلما وصل اطمأن النبي صلى الله عليه وسلم على سلامتهما، وكان قبل ذلك يتوقع عليه الصلاة والسلام أن تبطش قريش بهما إذا وجدتهما مقابل ما فعل عبد الله بن جحش ومن معه بهذه العير ومن معها. فلما وصل سعد بن أبي وقاص وعتبة بن غزوان رضي الله تعالى عنهما دفع دية القتيل وقبل فدية الأسيرين. هذه السرية تعد أبرز الأحداث في هذه الفترة، وأقف معكم عند بعض الدروس والعبر التي نستنتجها من هذا الحدث. وقبل ذلك أشار صاحب ليل السول إلى هذا الحدث إشارة مفصلة حيث قال: وبعدها أي بعد غزوة بدر الصغرى، وبعدها بعث بن جحش ومعه من المهاجرين ضعف الأربعة، يعني كم العدد؟ 8. هذا يدل على القدرة على النظم وحسن التصرف. كيف يأتي بلفظ 8؟ أتى به بأسلوب آخر. وبعدها بعث بن جحش ومعه من المهاجرين ضعف الأربعة، وكان قتل عمرو بن الحضرمي فيها وأخذ عيره للمغنم، وذاك في آخر يوم من رجب، فاستعظم النبي ذا وهو السبب لآية الجواب عن سؤال أئمة الكفران والضلال في الأشهر الحرم، وكانت سببا للبطشة الكبرى كما جاء النبأ. ويقصد بالبطشة الكبرى غزوة بدر، ولا شك أنها البطشة الكبرى في تاريخ الإسلام كله بالكافرين وأهل الضلال، كما سيأتي إن شاء الله في الدرس القادم وما بعده. وقد وردت رواية سرية نخلة بإسناد متصل عند الإمام الطبراني، وحسنه الهيثمي وبعض أهل العلم، ولهذه الروايات طرق أخرى موقوفة ومرسلة. وذكر الحافظ ابن كثير في تفسيره أن هذه السرية قد وردت بأسانيد يجبر بعضها بعضا. هذه السرية كما أسلف تعد أعظم الأحداث التي وقعت قبل غزوة بدر. ومن الدروس التي نستنتجها من هذه السرية: أولا، بينت الآية أن ما فعله المشركون مما ذكر في الآية أعظم بكثير مما فعل المسلمون. ثانيا، تشبث الكفار بالقوانين حينما تكون في صالحهم، وحينما تكون هذه القوانين في غير صالحهم فإنهم يطرحونها ويجانبونها بل ويحاربونها. ثالثا بينت هذه الآية أنه لا هوادة مع المشركين، وأنه يجب عليهم على المسلمين أن يحاربوهم. ولهذا لما نزلت هذه الآية بعد أن تساءلت قريش كيف يسفك النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الدم الحرام في الشهر الحرام، بينت هذه الآية أن قتال المشركين واجب في الأشهر الحرم وغيرها. ولهذا ذكر جمهور أهل العلم أن الآية منسوخة بآية الأمر بالقتال، وهي قوله تعالى: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. ذكر هذا الإمام القرطبي في تفسيره، وذكره غير واحد من أهل العلم ممن كتبوا في الناسخ والمنسوخ. رابعا، أن استخدام الرسول صلى الله عليه وسلم أسلوب الرسائل السرية يدل على مشروعية الأخذ بالأسباب، وهذا أسلوب لم يسبق أحد النبي صلى الله عليه وسلم إليه، ولم تفعله الأمم الكافرة إلا في العصر الحديث، أي في الحرب العالمية الثانية كما ذكر كتاب السير من المعاصرين، فإنهم قلدوا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر، فكان الحاكم أو القائد يبعث كتابا فيه تفاصيل ما يحدث أو ما يريد أن يفعلوه، ويأمرهم ألا يفتح هذا الكتاب إلا في مكان كذا وكذا أو في يوم كذا وكذا، حتى يكونوا أمام الأمر الواقع الذي لا بد من تنفيذه، وحتى يحال بينهم وبين المفاوضة في هذا الأمر. خامسا، تعد سرية نخلة تحولا في سياسة النبي صلى الله عليه وسلم الحربية التي سلكها عليه الصلاة والسلام، فهي أول سرية يرسلها النبي صلى الله عليه وسلم إلى قعر دار قريش. السرايا السابقة كانت ترسل، أو كان النبي صلى الله عليه وسلم يرسلها إلى الساحل على طريق قوافل قريش الذاهبة إلى بلاد الشام أو العائدة منه، وبعض هذه السرايا لا تبعد كثيرا عن المدينة. أما هذه السرية فإنها أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم إلى نخلة، ونخلة تقع بين مكة والطائف، وهي منطقة تقع جنوب مكة المكرمة. ولأول مرة يتعرض المسلمون لقافلة تقدم من اليمن، ولقد أزعج هذا الأمر قريشا أيما إزعاج، فكانت هذه السرية أهم الأسباب التي أدت إلى غزوة بدر الكبرى التي فرق الله بها بين الحق والباطل كما سيأتي. سادسا، يؤخذ أو سادس هذه الدروس سرعة امتثال الصحابة وتقيدهم بأوامر النبي صلى الله عليه وسلم، ونجد هذا واضحا في هذه السرايا كلها. فالسرية تتوجه بأمره عليه الصلاة والسلام إلى المكان، وكل من فيها مطيع لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، ويتجلى هذا أكثر في فعل سعد بن أبي وقاص حينما أمره المصطفى صلى الله عليه وسلم ألا يجاوز موضع الخرار، ولو أذن له أن يتجاوزه لاستطاع أن يلحق بعير قريش. ويتجلى كذلك في امتثال سعد بن في امتثال عبد الله بن جحش رضي الله تعالى عنه، فإنه أمسك بالكتاب وحمله معه وهو لا يدري ما الذي اشتمل عليه هذا الكتاب، لهذا سار مسير يومين ممتثلا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد ذلك فض هذا الكتاب وعرف ما فيه. سابعا، زاد بهذه السرية أو بوقوع هذه السرية خوف المشركين، وتجدد في نفوسهم واستقر في خواطرهم خطورة أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لم يعد يتعرض القوافل التي تذهب إلى بلاد الشام أو تعود منها، وإنما امتد خطره فأصبح يترصد أخبارهم حول مكة ويتعرض قوافلهم التي تعود من بلاد اليمن. هذه بعض الأسرار والدروس والعبر من هذه السرية العظيمة. ومن باب التمليح، هناك أبيات لعبد الله بن جحش ذكرها الإمام القرطبي في تفسيره، وذكرها غيره من كتاب السير. قال عبد الله بن جحش يصف ما حدث وفقا لما جاء في الآية الكريمة، قال مخاطبا قريش: تعدون قتلا في الحرام عظيمة، وأعظم منه لو يرى الرشد راشد، صدودكم عما يقول محمد وكفر به والله راء وشاهد، وإخراجكم من مسجد الله أهله لئلا يرى لله في البيت ساجد، فإن وإن عيرتمونا بقتله وأرجف بالإسلام باغ وحاسد سقينا من ابن الحضرمي لما حنى بنخلة لما أوقد الحرب واقد. أنتقل إلى أحداث أخرى حدثت قبل غزوة بدر الكبرى، وهذه الأحداث ليست ضربا من القتال، وإنما هي أحكام فرضها الله عز وجل على عباده وأوحى بها إلى نبيه الكريم صلوات الله وسلامه عليه. أول هذه الأحداث تحويل القبلة، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت ذلك عنه في الصحيحين وغيرهما يستقبل بيت المقدس، وقد صلى عليه الصلاة والسلام هو وأصحابه إلى بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا، وكان عليه الصلاة والسلام يحب أن تحول القبلة إلى المسجد الحرام وأن يستقبل في صلاته الكعبة، وكان يلح على الله عز وجل في الدعاء